شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي في شبكة بصائر والمجموعات المنضوية تحتها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية هذه الخاطرة أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خاطرة تحت عنوان برور الوالدين. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا في حياة الإنسان وفي حياة المسلم بالخصوص، الذي يستمد أهمية هذا الموضوع من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندما ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن هذا الأمر من الواجبات الأساسية في دين المسلم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ربط بينه وبين توحيده جل جلاله، وعطف واجب البر على واجب التوحيد، حيث قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا شك أن الإحسان إلى الوالدين هو الإحسان إليهما في القول والإحسان إليهما في الفعل، يعني برهما بصنوف البر المختلفة. ومن الآيات الدالة على هذا الواجب الخطير قول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله العظيم. فالناظر إلى هذا الخلق الكريم وإلى هذه العبادة العظيمة يجد أنها جاءت في سلك العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على أهمية العبادة أن تفرض في جميع العصور وفي جميع الدهور على جميع الأمم المختلفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. هذا مما أخذ ربنا سبحانه وتعالى به الميثاق على بني إسرائيل، والميثاق هو العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يوفوا به وأن يقوموا به، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يجب الإحسان إلى الوالدين كما يجب توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا البر يختلف أو ينقسم إلى عدة أقسام، وهناك البر في القول وهناك البر في الفعل. فمن البر في القول أن يقول لهما قولا سهلا لينا، أن يخاطبهما بأمي أو بأبي، وأن لا يجرد اسم والده ولا يجرد اسم والدته، فهذا من البر في القول. وفي العصور الأخيرة أو في هذا الزمان بالخصوص شاع تجريد الأولاد لوالديهم لأسماء والديهم، وهذا ليس من البر. ومن البر في القول أن يحسن القول وأن يلين في القول الذي يوجهه إلى أمه أو أبيه، وأن لا يرفع الصوت عليهما كذلك، وهذا كله يدخل ضمن قول ربنا سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما. فهذا هو القول الكريم الذي يكون قولا غير رافع صاحبه صوته، قولا حسنا، قولا لينا، قولا سهلا، قولا يليق بمقام الوالدين. وكذلك يكون البر كما يكون البر في القول يكون البر في الفعل. ومن البر في الفعل أن يحسن إليهما، أن يعطيهما، أن يطبق ما تأمر به الوالدة أو ما يأمر به الوالد، ما تأمر به الأم أو ما يأمر به الأب، يعني أن ينفذ أوامرهما ما لم تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. فإذا خالفت هذه الأوامر شرع ربنا سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينبغي أن نعرف كذلك أن الوالدين يتأكد برهما إذا كان في حالة ضعف، مثل أن يكبر أحدهما في السن، فحالة شيخوخته وحالة ضعفه تتطلب وتقتضي من الولد أن يكون لطيفا به، رفيقا به، رحيما به، أن يؤانسه وأن لا يتركه في مكان منزوي عن الناس، لا أحد يؤانسه ولا أحد يجالسه ولا أحد يضاحكه. فهذا إن لم يكن من العقوق فليس من البر في شيء. لذلك على الأولاد أن يرحموا بآبائهم وأمهاتهم، وخصوصا إذا كانوا في مرحلة متأخرة من العمر يضعف صاحبها عن أن يقف وحده أو عن أن يقضي حاجته لوحده. ففي هذه الحالة التي يشتد فيها ضعف الأب أو ضعف الأم يتأكد البر تأكدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في هذه الحالة التي لا يستطيع الوالد ولا تستطيع الوالدة أن تدافع عن نفسها، في هذه الحالة ينبغي أن ينقلب الولد بمثابة الوالد يوم كان الولد طفلا صغيرا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يستطيع أن يتناول غذاءه ولا دواءه لوحده. ينبغي أن ينقلب الولد بمثابة تلك الأم الرحيمة التي ربت الولد في أحضانها وجمعت شمله وحافظت عليه وأمدته بجميع النعم. ينبغي أن ينقلب الولد كذلك إلى محافظ على أمه ومحافظ على أبيه في هذه المرحلة، مرحلة الشيخوخة، مرحلة الضعف. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمن المعلوم أن الإنسان يمر بمرحلة ضعف وهي مرحلة ضعف أولية، وهي مرحلة الطفولة، ثم بعد ذلك مرحلة قوة، هي مرحلة البلوغ، ثم بعد ذلك يعود إلى مرحلة الضعف. ففي المرحلة الأولى لا شك أن الوالدان يجتهدان، أو الوالدين يجتهدان على أولادهما تربية ومحافظة. وفي المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الشيخوخة ينبغي أن يتأكد على الولد كذلك، يزداد تأكد بره بآبائه. ومن الناس من لا يجالس والديه الكبيرين في السن ولا يؤانسهما، وقد يحدو به الأمر حتى أن يصل إلى مرحلة عدم تنظيف ثيابهما، فينبغي أن يبحث عن رضاهما في هذا كله، في الأكل وفي الشرب وفي المجالسة، وكل ما يشتهيانه من المباحات والطيبات ينبغي أن يقربه إليهما. ولا شك أن أولى ما يشتهيه الوالد من ولده هو أن يراه هو مبتسما ضاحكا، أن يراه لا يعاني من مشاكل. وبالتالي ينبغي أن نجالس الوالدين، وإذا كان الولد له أولاد أي أحفاد لهذا الرجل أو هذه المرأة، ينبغي أن يأتي بهما ويحضرهما إلى جده أو إلى جدته، فإن ذلك مما يدخل السرور على قلبي الوالدين الكبيرين. كما يتأكد بر الوالدين إذا كبرا في السن، فإنه يتأكد كذلك بر الأم، تقديم بر الأم على بر الأب. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها عليه بثلاث درجات، حيث سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله أحد الصحابة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذا يدل على أن حق الأم مقدم على حق الأب، وإن كان لكل منهما حق، فيتأكد بر الأم على بر الأب ويتقدم، إلا إذا كان أحدهما يعاني من مرض أو ضعف خاص به، ففي تلك الحالة يقدم الأضعف منهما. ثم إنه ينبغي للولد أن يستشعر دائما أنه مقصر في حق والديه، مهما قدم إليهما من خدمة، ومهما عاملهما من معاملة حسنة. ينبغي أن يستشعر دائما أنه مقصر في حقهما، ذلك لأنه لا يستطيع أن يؤدي إليهما شيئا مما أجراه الله سبحانه وتعالى على أيديهما من الخير للولد، ومما ملأ به قلبيهما من الرحمة بهذا الولد. لذلك يروى أن رجلا طاف بأمه 7 أشواط، ثم سأل على يحملها على رقبته، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أدى حقها؟ فقال له: لا، ولو زفرة واحدة من زفرات الولاد. هذا الرجل مع إحسانه الكامل بأمه حتى طاف بها على رقبته لم يؤدي زفرة من زفرات ولادتها، فكيف بنا نحن المقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى، والمقصرون في حقوق والدينا علينا. في آخر الزمان ورد أن الإنسان يدني أصدقاءه ويبعد آباءه، وهذه خصلة سيئة ينبغي أن يحذر منها المسلم. ينبغي للمسلم أن يحافظ على الدنو والقرب من والديه، وإذا كان لديه أمر يتطلب الاستشارة يكون أول ما يستشير عليه والديه، فإن ذلك أيضا مما يدخل السرور على قلبيهما، ويشعران أن الولد قريب منهما ويبحث عن رضاهما ويثق برأيهما. حتى لو كنت أنت متعلما ووالدك أو أمك ليسا متعلمين، ينبغي أن لا تشعرهما بذلك بحيث تقدم رأيك دائما على رأيهما وتضرب برأيهما عرض الحائط. صحيح أن الرأي الذي يصدر عن علم ليس كالرأي الذي لا يصدر عن علم، ولكن مع ذلك ينبغي أن يسمع رأي الوالدين، وينبغي أن يستجاب له ما لم يكن مخالفا، فإن ذلك من البر. هذا البر للوالدين مما يدخل الله سبحانه وتعالى به الجنة يوم القيامة، وييسر به أمر الإنسان في الدنيا، وجعله الله سببا من أسباب النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. وتعلمون جيدا حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة الغارة، فسألوا الله بأعمالهم الصالحة الخالصة، وواحد منهم سأل الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه. والله سبحانه وتعالى بين كذلك أن هذا البر سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا الذي ورد في الآية، البر الذي ورد في الآية المقصود به البر الشامل، ولكن البر الشامل يدخل في أساسياته بر الوالدين. فالبر اسم جامع لكثير من معاني الخير، ولكن من أولى هذه المعاني وأولوياتها بر الوالدين، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بعض الواجبات وعلى رأسها التوحيد عطف عليه ببر الوالدين، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذه الآية التي دلت على هذا المعنى الذي هو أن البر طريق سالك يدخل أصحابه الجنة، هي قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فالبر يهدي إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من الأبرار الذين يرحمون والديهم ويعطفون عليهم ويقتربون منهم ويشاورونهم في أمورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب